بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إخوتي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد مسائله كثيرة، وخاصة أن كتاب الحج مسائله فيه من الدقة ومن الآثار التي بحاجة إلى بيان، ومن الأدلة التي بحاجة إلى مدارسة وبيان عللها، ما لا نستطيع أن نقف معها في هذا الوقت القصير. ولهذا سوف أذكر أهم المسائل، وهناك بعض الأشكالات أو بعض النقولات أو بعض الاستفصالات التفصيلات التي يذكرها ابن رشد رحمه الله بحاجة إلى توقف، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أقول مستعينا بربي سبحانه في قول المؤلف القول في الإحرام، وذكر الغسل للإحرام. والغسل للإحرام الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم هو قول جمهور الفقهاء أن الغسل للإحرام مستحب، ولا يصح في الباب حديث في استحبابه إلا فعل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حينما قال لها كما في الصحيحين: أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. وفي رواية: واغتسلي وأهلي بالحج. ولما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حينما نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، قال: مرها فلتغتسل ولتهل، مرها فلتغتسل ولتستثمر ولتهل بالحج. وأما حديث عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة عن أبيه زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فهذا حديث ضعيف. قال ابن القطان: أجهدت نفسي في أن أعرف عبد الله بن يعقوب المدني فلم أعرف. وكذا عبد الرحمن في سنده ضعف. وهذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم على أن الاغتسال للإحرام سنة، ولا ينوب عن الاغتسال التيمم خلافا للمذهب، وقد رجح ابن قدامة أنه لا يستحب التيمم، لأن المقصود من الاغتسال هو التنظف لا رفع الحدث، هو التنظف لا رفع الحدث. ولو أردنا رفع الحدث لقلنا بدل الاغتسال التيمم. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر مسألة أخرى، قال: واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية. وهذه مسألة، هل تصح أو هل يصح الدخول في النسك بالنية فقط كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، أم لا بد فيه من التلبية كما هو مذهب أبي حنيفة، أو لا بد فيه مع النية بالتلبية أو سوق الهدي كما هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. الراجح والله تبارك وتعالى أعلم على أنه يكفي للدخول في النسك بالنية، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمقصود بالنية هي نية الدخول بالنسك، لا نية أن يحج أو يعتمر، لأنه من حين خروجه من منزله إلى الحج هو مريد للحج. وعلى هذا فالمراد بالنية هي نية الدخول بالنسك. صورة المسألة: شخص ركب الطائرة ولبس ثياب الإحرام، ونيته أنه إذا أعلن عن محاذاة الميقات فسوف يدخل في النسك، بحيث يمتنع مما يمتنع منه المحرم من تقليم الأظفار وغير ذلك. فهل نقول من ركوبه الطائرة ومن خروجه من منزله هو داخل في النسك أو مريد للحج والعمرة؟ هو مريد للحج والعمرة وليس داخلا في النسك. وحينئذ فالنية المراد بها نية الدخول في النسك. وأما حديث إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية كما رواه خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث في سند خلاد بن السائب قيل أنه مجهول، ولو صح فهذا محمول على استحباب رفع الصوت لا أصل وجوب التلبية، لا أصل وجوب التلبية. واتفق العلماء على أن التلبية المشروعة هي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، وهو أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهل يشرع للإنسان أن يلازم هذه التلبية فقط ولا يزيد عليها؟ نقول الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم على أنه إن زاد غير هذه التلبية بأن يقول لبيك للمعارج أو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا كما ثبت عند الطبراني من حديث أنس أو غير ذلك مما جاء عن بعض الصحابة، فهذا دليل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يلبون بغير ما لبى وزادوا قال جابر فكان الناس يهلون بما يهلون به ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يزيدون على ذلك ولم ينكر، وعدم الإنكار دليل على الجواز. وهل لازم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته فقط؟ الأقرب والله أعلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى إذا علا نسلا أو هبط واديا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال حتى إذا استوت به ناقته بالبيداء سبح وحمد الله وكبر ثم قال لبيك عمرة وحجا. ومن المعلوم كما سبق معنا أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أين؟ من عند المسجد، إنما كان من عند المسجد، ثم استقلت به ناقته في البيداء فأهل مرة ثانية. فكونه يسبح ويحمد الله دليل على أنه يشرك أو يخالط بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام مع تلبيته التسبيح والتحميد. طيب، وأجمع أهل العلم أيضا على أن المرأة تلبي ولكنها لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية، لأن المرأة المقصود منها اتيان السنة من غير رفع صوت، وهذا قول عامة أهل العلم خلافا لابن حزم. وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه أن معاوية رضي الله عنه سمع تلبية بعد أداء الحج فقال ما هذا؟ قالوا عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة، فقالت عائشة ما يمنع، ما يريد من معاوية، ما يريد منا معاوية أن نترك شيئا كنا نصنعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حزم فهذا دليل على أن معاوية سمع تلبية عائشة، وهذا ليس بصحيح، لأنه معاوية إنما سأل عن واستفصل عن هذه التلبية من أين جاءت، فقالوا من عائشة، وقد كانت عائشة تحج أو تعتمر ومعها حجة من الرجال، كما روى سعيد بن منصور عن عطاء قال رأيت عائشة تطوف حجة بين الرجال، فجاءت جارية فقالت يا أم المؤمنين تعالي بنا نمس الحجر، قالت إليك عني. وهذا يدل على أن التلبية هنا إنما كانت من الذين حجوا مع عائشة رضي الله عن صحابة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. إلا أن أهل العلم استحبوا في التلبية أن تذكر في 4 مواطن، كما روى عبد الرحمن بن سابط عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال: كانوا يعني بذلك الصحابة، وقد سمع من بعض الصحابة كانوا يستحبون التلبية في 4 مواطن: بعد دبر الصلوات، وإذا التقت الركاب أو قال الرفاق، وإذا علوا نشزا أو هبطوا واديا. وهنا يستحب للإنسان بعد الصلاة إذا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقول 2 أو 3 أو 4، ثم بعد ذلك يذكر أذكار أدبار الصلاة. طيب، المسألة الأخرى، قال المؤلف: واستحب العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها، فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة بإثر نافلة لما روي من مرسله عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الحليفة 2 ركعة، فإذا استوت به راحلته أهل. هذا الحديث رواه أصله رواه البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه، من حديث ابن عمر، من حديث سالم عن ابن عمر. وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم الأصح كما قلنا أنه إذا استوت به ناقته من عند المسجد أهل، أما بعد السنة أو بعد دبر الصلاة فهذا حديث يرويه خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو حديث ضعيف، فإن خصيفا هذا ضعفه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما. وعلى هذا فالأقرب أن التلبية إنما يقولها المرء إذا ركب السيارة أو ركب دابته وهو في الميقات متوجها إلى مكة، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يشرع بالتلبية فيقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، أو لبيك حجا إن كان قارنا إن كان مفردا، أو لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب، المسألة الأخرى، يقول المؤلف: ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف الكعبة إذا كان حاجا. نقل الخلاف هنا محل نظر، والأقرب والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم على أن الحاج إذا أهل بالحج فإنما يهل من مكانه من بيته، لا يلزم أن يهل من جوف الكعبة. ثم إن الاستدلال بجوف الكعبة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح والله أعلم الذي ثبت عنه أن المكي يهل من منزله أو من مكة أو من الحرم أو من الأبطح، ودليله ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون منها. يقول المؤلف: وأما إذا كان معتمرا فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه ليجمع بين الحل والحرم. أهل مكة ومن كان حكمه كحكم أهل مكة ممن اعتمر وبقي في مكة، أو جاز له أن يدخل مكة من غير حج أو عمرة كما هو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، فإنه كأهل الشرط أو الأطباء الذين لم يأخذوا عمرة وبقوا في منى ثم سمح لهم أن يأخذوا حجة مثلا، فإنهم يهلون منين؟ من مكة، يهلون من مكة. لكنهم لو أرادوا العمرة فإنهم يخرجون من الحرم، من الحل، من عرفة، من التنعيم، من أي مكان من الحل، من الشرائع. المهم أن يخرجوا من منطقة الحرم كي يجمعوا في طوافهم بين الحل والحرم. وهذا يقول ابن رشد إجماعا، والواقع أنه ليس في المسألة إجماع، فإن بعض أهل العلم ونسبه بعضهم إلى البخاري، وهو قول الشوكاني والشيخ الألباني، على أنه يهل من الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها ممن أراد الحج والعمرة، هكذا قالوا. والأقرب والله أعلم كما هو مذهب عامة أهل العلم على أن المكي يخرج، أو من كان دونه أو من كان حكمه كحكم أهل مكة، يخرج من الحرم إلى الحل، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وأمرها أن تأخذ عمرة، وقال: إن أجرك على قدر نصبك. ومن المعلوم أن عائشة حكمها هنا كحكم أهل مكة. طيب، المسألة الأخرى: متى يقطع المحرم التلبية؟ في ذلك خلاف، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المحرم يقطع التلبية، يعني بذلك الحاج يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، خلافا لمالك فإنه قال يقطع التلبية إذا زاغت الشمس. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، فهذا يسمى أعمال أهل المدينة. وجاءنا حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي، ابن عباس عن الفضل، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولكن مالكا لم يأخذ به لأنه مخالف لعمل أهل المدينة. والراجح هو قول الجمهور أن الحاج يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة ليشرع بعد ذلك بالتكبير. ومتى يقطع التلبية؟ هل من شروعه في أول حصاة أم في آخر حصاة؟ واضح المسألة؟ ذهب ابن خزيمة وبعض أهل الحديث ونسب إلى الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة، وهو مذهب الألباني رحمه الله، مع آخر حصاة. واستدلوا على ذلك بما رواه ابن خزيمة من طريق سفيان بن عيينة عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهو رواية ضعيفة لأن عامر بن شقيق في سنده ضعف. واستدلوا أيضا، أنا قلت ابن خزيمة، لا، هذا ابن أبي شيبة، الحديث الآخر حديث ابن خزيمة، قال عن ابن عباس في سنده حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصات. وهذه الرواية فيها ضعف، وإن استدل بها ابن خزيمة لوجهين: أولا أن الفضل بن عباس لم يكن أفاض مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، إنما الذي أفاض معه من أسامة بن زيد، وأن الفضل إنما أفاض معه من جمع إلى منى. الرواية الثانية رواية الصحيحين فلم يزل يربي حتى رمى جمرة العقبة، وأما زيادة حتى رمى آخر حصات فإن الحافظ البيهقي رحمه الله أنكرها وقال: وليس في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس هذه الزيادة. ثم قال: وتكبيره عليه الصلاة والسلام مع كل حصات كالدلالة على قطعه التلبية بأول حصات، وتكبيره عليه الصلاة والسلام مع كل حصات كالدلالة على قطعه التلبية بأول حصات. ولهذا القول الثاني أنه يقطع التلبية مع أول حصات، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، ابن خزيمة هذه يرويها ابن خزيمة من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس. ابن أبي شيبة روى حديثا آخر وهو يرويه من طريق سفيان بن عيينة عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن ابن عباس عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى قطع التلبية مع أول حصات، عكس حديث ابن خزيمة. وهذه الزيادة أيضا ضعيفة، فإن في سندها عامر بن شقيق. فعندنا حديثان مع أول حصات في سند عامر بن شقيق، وعندنا حديث آخر مع آخر حصات حديث ابن خزيمة، وكلا الحديثين ضعيفان. وأصح شيء في الباب حديث الفضل لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وظاهره أنه يقطع التلبية مع أول حصات. أما في العمرة فإن المحرم يقطع التلبية إذا مس الركن لما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع المحرم التلبية إذا مس الركن. وفي سنده محمد بن أبي ليلى، والصواب أنه موقوف على ابن عباس وهو الراجح. وأما حديث البخاري أن ابن عمر كان إذا رأى بيوت مكة قطع التلبية أو أمسك عن التلبية، فإنما هذا فهم فهمه ابن عمر كما يقول الجمهور رحمهم الله، وإلا فإن المعروف أن المحرم بالعمرة لا يقطع التلبية إلا إذا مس الحجر، يعني شرع في الطواف. طيب، المؤلف يقول: القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف في صفته وشروطه وحكمه في الوجوب أو الندب وفي أعداده. ثم قال: والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غير واجب أن يبتدئ من الحجر الأسود، فإن استطاع أن يقبله قبله، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر فاستلمه وقبله، حديث في صحيح مسلم من حديث جابر. فإن شق عليه التقبيل، فإن كان معه شيء يمس به الحجر كالمحجن أو العصا، فإنه يمسه ثم يقبل الحجر، لما في صحيح مسلم من حديث عامر بن طفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بمحجنه ويقبله، يعني يقبل الحجر. فإن شق ذلك عليه أشار إليه. قال جابر: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فإذا حاذ الحجر أشار إليه وكبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول يشير ويقبل يده، وهذا خطأ، إنما التقبيل بمسه، فإن مسه بيده قبل يده، أما إذا لم يمس الحجر فلا يقبل يده. هذه ثلاث سنن. وهل يشرع أن يسجد على الحجر؟ جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس، وكذا عن عمر ابن عباس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويسجد عليه فذرفت عيناه، قال: فرآني فقال: يا عمر هنا تسكب العبرات. وهذا الحديث ضعيف، ولا يصح حديث في سجوده عليه الصلاة والسلام على الحجر، والمعروف هو التقبيل فحسب، والسنة أحق أن تتبع. طيب، يقول المؤلف: ثم يجعل البيت على يساره ويمضي على يمينه. ذهب عامة الفقهاء خلافا لأبي حنيفة على أن من شرط صحة الطواف أن يطوف عن يساره، بأن يطوف من يمينه جاعلا البيت عن يساره، أن يطوف مبتدئا من عن يمينه جاعلا البيت عن يساره. فلو طاف منكسا لم يصح طوافه، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة لماذا يقول جائز؟ يقول: لأن الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. فسواء طاف من عن يمينه أو عن شماله يصدق عليه أنه طاف. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فغاية ما يقال في استحبابه، ولا يخالف ظاهر الآية، لأن مخالفة الحديث الغير متواتر الآية يعد نسخا، والسنة لا تنسخ القرآن. هكذا يقول ابن أو أبو حنيفة أو أصول أبي حنيفة. والراجح والله أعلم على أن الواجب والشرط على أن يطوف المرء من عن يمينه لا عن يساره، واضح الآن؟ فإذا حاز الحجر اتجه من جهة يمينه متوجها إلى جهة الحجر والمقام، ويستحب له أن يجعل البيت عن يساره، ولا ينبغي له أن يترك ذلك إلا لعذر، والعذر زحام أو معه صبي أو معه نساء يقوم بشؤونهن، فلا حرج في ذلك، خلافا للجمهور. فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة رأوا أنه من شرط الطواف أن يجعل البيت عن يساره في كل شوط، وهذا مما يشق ويعسر، ومما يدل على عدم الوجوب أمور. الدليل الأول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته، ومن المعلوم أن الذي يركب الناقة لا يكون كمن يمشي، فإن الناقة تقف وتأخذ ذات اليمين وتأخذ ذات الشمال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع حتى يثبت أنه أخذ جعل مكة الكعبة عن يساره. هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صبي، فرفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ومن المعلوم أن الصبي إنما يحمل في العادة إما على الكتف وإما بين اليدين، ولم يكن يصنع به مثل الكبير. وإذا قيل هذا دليل على الجواز للحاجة، قيل إذن ليس بواجب، ولكن نقول مستحب، مثل ما قلنا في الركوب أنه سنة المشي ولا ينبغي الركوب إلا لحاجة ويكره، كذلك نقول هنا. الدليل الثالث ما ثبت عن سعيد بن عن سعيد بن منصور في سننه قال: عطاء رأيت عائشة تطوف حجة بين الرجال. والغالب أن الرجال الذين يطوفون مع عائشة وهم الحجة كانوا يطوفون مع عائشة، وبعضهم لم يجعل الكعبة عن يساره في الغالب. هذا الذي يظن من حيث واقع الحال، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف: واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم، هل هو سنة أو فضيلة؟ فائدة يا إخوان، المالكية والحنيفية في بعض أصولهم خاصة في مسائل الحج يقسمون الحج من حيث الوجوب من عدمه إلى ثلاثة: واجب، ويقصدون به الركن، أو الواجب الذي يتأكد تأكيدا شديدا، حتى قال بعضهم الواجب الذي لا يصح معه إلا أن يفعله. القسم الثاني السنة، ويقصدون بالسنة الواجب التي يجبرها بدم. فأنتم تقرؤون كلام ابن رشد يقول سنة يجبره بدم على أصول مالكية. الثالث التطوع، ويقصد به في المصطلح الحنابلة والشافعية السنة. واضح يا أخوان؟ على هذا التقسيم نلاحظ أن بعض الباحثين وبعض طلاب العلم أحيانا يذكرون بعض المسائل ويهونون منها بحجة أن مالكا يقول بسنيتها، ومالك إنما يقول بسنيتها مع وجوب جبرها بدم، يعني أنها واجبة، كما قال في ترك التلبية قال سنة يجبرها بدم، وقال في المبيت بمنى سنة يجبرها بدم، ويقصد بذلك الواجبات التي لم تثبت بدليل قطعي. هذه فائدة لأجل أننا سوف نذكر أو يذكر المؤلف من هذا التقسيم كثيرا. الرمل الأقرب والله أعلم وهو مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة، والحنفية إلى أن الرمل سنة في الأشواط الثلاث، والأشواط الأربع الأخرى سنة فيها المشي. فإذا ترك الطواف الشوط الأول لم يرمل استحب له أن يرمل في الثاني والثالث، وإن نسي في الشوط الأول والثاني استحب له أن يرمل في الثالث. فإن نسي فلم يرمل في الأول والثاني والثالث، هل نقول له يقضيها في الرابع والخامس والسادس؟ نقول لا، لأن الرابع والخامس والسادس والسابع يستحب فيها المشي، يستحب فيها المشي. وذهب مالك إلى خلاف ذلك، والراجح هو مذهب الجمهور لقول جابر: فرمل ثلاثة أشواط من الركن حتى انتهى إليه. وكذا قال ابن عمر وغيرهما. إذا ثبت هذا فمتى يشرع الرمل؟ متى يشرع؟ الأقرب الله تبارك وتعالى أعلم أن الرمل يشرع في أول طواف يقدمه الحاج أو المعتمر وهو محرم. الأقرب أنه يشرع في أول طواف يقدمه أو يقدم عليه المحرم البيت وهو محرم. فلو جاء معتمرا ودخل البيت يشرع له الرمل؟ نعم. لكن لا يشرع له بعد ذلك إذا طاف الإفاضة. المفرد والقارن إذا جاء البيت ليطوف طواف القدوم هل يشرع لهما الرمل؟ نعم. المفرد والقارن إذا لم يأتي البيت إلا بعد عرفة وقد جاء وهما محرمين وهما محرمان بعد عرفة ولم يرميا ولم يحلقا أو يقصرا هل يشرع لهم الرمل؟ يشرع لهم الرمل. ولعل هذا أظهر والله تبارك وتعالى أعلم. فنقول يشرع الرمل في أول طواف يقدم عليه الحاج البيت وهو محرم. وكذلك الاضطباع. فالاضطباع وهو أن يخرج كتفه الأيمن ويغطي الأيسر لا يشرع الاضطباع إلا في الطواف. والطواف ما هو؟ الطواف الذي فيه رمل. وإذن فيشرع الاضطباع في أول طواف يقدمه الحاج أو المعتمر البيت وهو محرم. وقال الشافعي يشرع الرمل والاضطباع في أول طواف قبل التعريف، يعني قبل عرفة، في أول طواف قبل التعريف. فعلى هذا يشرع للمعتمر اللي هو المتمتع والمفرد والقارن إذا جاء مكة قبل عرفة، وأما بعد عرفة فلا. قال لأنهما سوف يأتيان البيت وهما عليهما ثيابهما، ولكن نقول أنهم ربما يأتيان البيت قبل أن يرميا وقبل أن يقصر أو يحلقا. طيب، المسألة الأخرى يقول المؤلف وكذلك أجمعوا على أن تقبير الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر. في هذا فائدة، وهو أن أهل العلم لم يروا استحباب استلام الحجر الأسود إلا في الطواف أو بعد الطواف. وأما أن يأتي الحجر الأسود من غير طواف كما يفعلها العامة الآن الناس الآن فإن هذا لا يشرع. فنقول لا يشرع مس الحجر أو تقبيله إلا في الطواف أو بعد الطواف. أما في الطواف للأحاديث الواردة في هذا. وأما بعد الطواف فلما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قال ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون والثانية بقل هو الله أحد فلما سلم أتى الركن فاستلمه ثم أتى الصفا ثم دخل من باب الصفا. فهذا يدل على أنه بعد الطواف لا بأس أن استلمه أيضا. طيب، المسألة الأخرى هل يشرع أو يجوز للإنسان إذا أراد أن يأخذ أكثر من أسبوعا هل له أن يجمع أسبوع ثم أسبوع ثم أسبوع ثم يصلي بعد ذلك ركعتين أم السنة أن يطوف أسبوعا ثم يصلي ركعتين فإن شاء أخذ أسبوعا آخر فصلى ركعتين أم لا؟ أعيد، هل يجوز أن يجمع الأسابيع في الطواف ثم بعد ذلك يصلي ركعتين لكل أسبوع أم السنة أنه لا يصنع بأن يتسنن ركعتين إلا بعد أسبوعا، فلا يجمع فيهما. ذهب الجمهور كما قال المؤلف إلى أن السنة أن يصلي ركعتين بعد كل أسبوع، ولا يشرع له أن يجمع الأسابيع فيصلي ركعتين ركعتين. وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن الزهري محمد بن مسلم محمد بن شهاب الزهري أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين، وصلى خلف المقام ركعتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أن يصلي ركعتين عقب كل أسبوع، وإن جمع بينهما جاز من غير استحباب، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصنع ذلك. وهذا القول أظهر، لأننا نقول أن الصحابة لا يفعلون البدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يفعلون البدعة. يقول ابن تيمية: وكل فعل فعله الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين ولم ينكر على أحد منهم فليس ببدعة. ولعل هذا منها.